أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. ترى من يعقوب هذا؟ وبأي حق يطالب المجمع أن يستمع إليه؟ يعقوب في الواقع كان المسؤول الأول في كنيسة أورشليم في القرن الميلادي الأول، وقد دعاه الإنجيل أخ الرب. في أول الأمر لم يؤمن أن يسوع هو المسيح، غير أنه بعد القيامة آمن. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المستجدة والمنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو لليوم الثاني على التوالي الإصلاح الأول، والقراءة مأخوذة من سفر الأعمال الأصحاح 15 الآيات 13 إلى 35. اسمحوا لي أن أقرأ نص هذا المقطع على أسماعنا. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال، مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم تفعلون، كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين وعضا الإخوة بكلام كثير وشددهم، ثم بعدما صرفا زمانا أطلقا بسلام من الإخوة إلى الرسل. ولكن سيلا رأى أن يلبثا هناك، أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. قرأت على أسماعنا أعزائي من الفصل 15 من سفر الأعمال الآيات 13 إلى 35. إخوة الأعزاء، لو نحن عشنا ظروف الأصحاح 15 من سفر الأعمال وتحاورنا يومها مع مؤمن مسيحي من خلفية يهودية في مدينة أورشليم القدس، هناك احتمال كبير أن يقول بأن الكنيسة فيها عدد أكبر من اللازم من المؤمنين من خلفية أممية، أي غير يهودية. كما تأملنا في لقائنا السابق، كانت الكنيسة تعيش فترة تغيير في تلك المرحلة الأولى من نموها، وفقد المؤمنون اليهود غالبيتهم في الكنيسة، لذا قرر بعض قادتهم أن يطالبوا المؤمنين الأمميين بالاختتان. للتذكير أقرأ آيتين 2 مرة أخرى من الأصحاح 15، وأعني الآية الأولى والآية الثانية، وهذا نصهما: وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. ثم هناك آية أخرى وهي الخامسة، وهذا نصها: ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. هذه المسألة، بالأحرى هذه المشكلة، كان يمكن أن تتسبب في انقسام الكنيسة. ولو كان الفكر الذي طالب بالاختتان قد نجح في مساعيه لكانت هناك كنيسة أممية مستقلة وكنيسة من خلفية يهودية لا تزال تخلط بين الحق والضلال، أي بين النعمة والأعمال، بين الخلاص في المسيح وحده وبين الخلاص في المسيح زائد إضافات ناموسية أخرى مثل الاختتان. وهكذا صارت الحاجة إلى نهضة إصلاح حتى في القرن المسيحي الأول، وذلك لكي يتضح كليا وللكل بأن النعمة وحدها بالإيمان كافية لنوال الخلاص بالمسيح. استمعنا إلى بطرس وقد صرح بوضوح تام أن الخلاص هو بالإيمان بالمسيح وليس بالإيمان بالمسيح زائد الاختتان، فقد وضع الله ميثاقا جديدا، عهدا جديدا مكان العهد الأول، عهدا تحقق في موت المسيح فوق الصليب حين أعلن يومها وقال قد أكمل، أو باليونانية تيتلستاي. ومعنى هذه الكلمة باليونانية هو دفع كاملا أو دفع بالكلية. أجل أحبائي، ربنا يسوع المسيح دفع كل ديوننا بالكامل فوق الصليب، بدمه وقع عهد المصالحة بين الله القدوس وبين الإنسان الخاطئ. وكما يعلن بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 5 والآية 9، يقول: إذ قد تبررنا بدمه الذي به أيضا نخلص من الغضب. إذن الخلاص هو بالإيمان فقط بالمسيح وحده كما تعلن ذلك الأسفار المقدسة. أما في القراءة التي قدمت قبل قليل فقد استمعنا إلى يعقوب يدلي بأقواله ونسأل: من يعقوب هذا؟ وبأي حق يطالب المجمع أن يستمع إليه؟ يعقوب في الواقع كان المسؤول الأول في كنيسة أورشليم، دعاه الإنجيل أخ الرب. في أول الأمر لم يؤمن يعقوب أن يسوع هو المسيح، غير أنه بعد القيامة آمن. يطلعنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15، يطلعنا بأن المسيح المقام قام بزيارة شخصية خاصة ليعقوب. هذا غير يعقوب مرة وإلى الأبد. وعندما خط يعقوب رسالته، والرسالة جزء من العهد الجديد، عندما خط يعقوب رسالته لم يلمح قط إلى علاقته الخاصة بالمسيح، بل يقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح، أي جعل نفسه عبدا لا أكثر ولا أقل. كرس يعقوب نفسه للمسيح وللكنيسة، حتى أنه لقب عبر التاريخ بصاحب ركبتي الجمل، وذلك لكثرة الأوقات التي كان يقضيها على ركبتيه مصليا. يعقوب أيضا اهتم بالناموس أو بشريعة العهد القديم، أشار إلى ذلك في رسالته أكثر من 10 مرات. وهكذا عندما وقف يعقوب ليتكلم، الكل أصغى، ولا سيما القادة اليهود الذين ارتجوا بأن يتخذ يعقوب موقفهم. لربما قالوا في أنفسهم يعقوب يهتم جدا بحفظ الناموس، هو ولا شك سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. لكن كما استمعنا، يعقوب لا يقف موقف بطرس وبولس وحسب، ولكنه أيضا يستخدم عبارات استخدمت إشارة إلى بني إسرائيل في العهد القديم. فالشعب العبراني كان الشعب الذي اختاره الله من أجل اسمه، وها يعقوب يستخدم نفس التعيين أو التخصيص في حديثه عن الأمم، أي عن غير اليهود. ترى كيف تجرأ يعقوب على فعل ذلك؟ بأي حق وأي دليل له من العهد القديم أمكنه من استخدام هذا التعبير إشارة إلى الأمم؟ وكأن يعقوب سمع هذا السؤال الذي يدور ويتردد في الأذهان بالنسبة للموجودين طبعا، فماذا يفعل؟ يقتبس من سفر النبي عاموس من العهد القديم ويقدم هذا الاقتباس أمام الجماعة. هذا ما يقوله من سفر نبوة عاموس، يقول: وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب، سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. تفكير يعقوب أعزائي، تفكير يعقوب هو أن النبي عاموس أطلعنا على أنه في مملكة كانت ستأتي سيتمتع الأمم بنفس امتيازات الأمة العبرانية. عاموس غالبا ما كان يتكلم عن المملكة التي سيؤسسها المسيح على الأرض في مجيئه الثاني، ولكن يعقوب يقول ما معناه: إن كان الأمم سيكونون جزءا من مملكة المسيح التي سينشئها على الأرض في وقت لاحق، فهذا يعني أن الأمم سيكونون جزءا من الكنيسة في الوقت الحاضر. وهكذا لابد من أن نفتح قلوبنا للأمم الآن، فالله ميزهم كما ميزنا، ويا له من إعلان من فم يعقوب. ثم يعود ويؤكد موقف بطرس وبولس وبرنابا وآخرين في الآية 19، يقول: لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. كما نعلم من دراستنا المرة السابقة، العبء أو الثقل الذي كان جزء من المؤمنين من خلفية يهودية يودون أن يضعوه على المؤمنين من خلفية أممية غير يهودية هو الاختتان. ويعقوب يوضح ويقول: الخلاص للأمم لا يمر عبر بوابة الاختتان، بل يتم بالإيمان بالمسيح، هذا الإيمان المبني على كلمة الله التي وحدها صاحبة السلطان فيما يتعلق بالعقيدة والسلوك. لأسباب سأشرحها بعد قليل يضيف يعقوب في حديثه إلى المشايخ والرسل ويقول: بل يرسل إليهم، أي إلى المؤمنين من خلفية غير يهودية، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. تصريح يعقوب بأن يمتنع الأمم عن هذه القائمة التي قدمها لم يكن القصد منها شرطا للحصول على الخلاص، بل هي ثمرة الحصول على الخلاص. أكرر: الامتناع عن الأشياء التي سجلها يعقوب وهي الأصنام والزنا والمخنوق والدم لم تكن أساسا أو شرطا للحصول على الخلاص الذي في المسيح، إنما هذه تتبع، أي ثمرة الحصول على الخلاص، يمتنع المؤمن عن ارتكاب هذه الأفعال. والآن ما الداعي لهذه كلها؟ الداعي لها أولا هو أن في العالم الأممي، أي في الشعوب غير اليهودية، معظم اللحوم التي كانت تباع في الأسواق هناك كانت أصلا مذبوحة كي تقدم للأصنام التي عبدوها، وبالتالي فالاشتراك في أكل لحم من هذا النوع حسب الطقس اليهودي بحسب المفهوم اليهودي يعتبر اشتراكا في عملية عبادة الأصنام. لذلك قال يعقوب بأن يرسل إلى المؤمنين من خلفية أممية أن يمتنعوا عن أكل هذه اللحوم. يعقوب أشار إلى هذه بالتعبير نجاسات الأصنام. الأمر الثاني الذي قال يعقوب بأن يمتنع المؤمنون عن تناوله أو ارتكابه هو الزنا. وللعلم فخطية الزنا كانت شائعة جدا في العالم الأممي، حتى يقال بأن الإمبراطور تيباريوس كان قد جمع في قصره أكبر مجموعة من مواد ممارسات الجنس غير الشرعية. لذلك شدد يعقوب على الامتناع عن الزنا لدى المؤمنين من خلفية أممية. قال يعقوب أيضا بأن يمتنع المؤمنون من خلفية غير يهودية عن تناول المخنوق، والإشارة هي إلى الحيوانات التي كانوا يخنقونها ويبقى دمها فيها غير مسفوك. ورابعا أن يمتنعوا عن الدم، لأن الدم في العهد القديم يشير إلى الحياة. لذلك عندما كان الشعب العبراني والكهنة يقدمون الذبائح في العهد القديم كانوا يسكبون الدم على المذبح، لأن الحياة خاصة بالله تعالى دون آخر. رغم أن يعقوب لم يضف شيئا إلى التعاليم والوصايا التي عرفها المؤمنون من خلفية يهودية والتي مارسوها حسب الشريعة اليهودية طبعا، لكن كما يبدو هناك سبب آخر دعا يعقوب لأن يقدم هذه الوصايا الواضحة للمؤمنين الأمميين. نص الآية التالية يوضح هذا السبب، مكتوب: لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. بكلمات أخرى، كان اليهود متواجدين في كافة القرى حيث عرف الأمميون خلاص المسيح، وبالتالي لم يرد يعقوب أن يعثر الأمميون في سلوكياتهم المؤمنين من خلفية يهودية أو حتى اليهود الذين هم يحاولون أن يربحوهم للمسيح. وهكذا فالمؤمنون من خلفية أممية سيمنعون أنفسهم عن تناول المخنوق أو عن تناول الذبائح التي ذبحت أصلا للأصنام لكي لا يكون سبب عثرة في تقديم رسالة المسيح للآخرين ولا سيما من اليهود. سنتكلم بإذن الله عن موضوع العثرات في دراسات قادمة عندما نأتي إلى رسائل بولس. تكلمنا أخي الكريم في الحلقة السابقة وتكلمنا في هذه الحلقة أيضا عن الإصلاح الأول في كنيسة العهد الجديد، حينما قرر الرسل والمشايخ بأن الخلاص هو بالإيمان بالمسيح دون أي إضافات أخرى. والآن أسأل نفسي ونسأل نفوسنا، هل نحن أصغينا إلى تعاليم بطرس؟ بعضنا يكرم بطرس كقديس، نحن جميعا نكرمه كرسول من رسل المسيح، ولكن ألا يجب إكراما له أن نستمع إلى ما يقول؟ فهو يعلم أن الخلاص هو بالإيمان بدون أعمال. وهكذا أدعونا أن نكرم بطرس بأن نكرم ما علمنا إياه، وهو أن رسالة الإنجيل، رسالة الخلاص، الأخبار السارة نعمة وهبة من الله، والشيء الوحيد الذي نعمله هو أن نقبلها. لكن كما أضاف يعقوب في دراسة اليوم، هناك أساسيات في الحياة المسيحية، في السلوك المسيحي، يجب أن تتغير، أن تتلائم مع رسالة الإنجيل. والسؤال لنا، ما هو التغيير الذي حصل في حياتنا، طرأ على حياتنا بعد أن اعترفنا بخطايانا وقبلنا المسيح مخلصا وربا على حياتنا؟ ما هو التغيير؟ ما الذي يراه الناس مختلفا بين الماضي والحاضر؟ أدعوكم الآن للاستماع إلى قصة فتاة عاشت اختبارا مميزا وفيه مجدت مسيحها. أكتفي بتقديم اسم الفتاة الأول، واسمها ستيفاني. ستيفاني كانت طالبة في إحدى الجامعات الأمريكية وأرادت التخصص في الموسيقى. لكي تكسب خبرة شجعتها معلمتها أن تأخذ دورا إن أمكن في عرض تمثيلي موسيقي معروف. كان قد تقدم لأخذ هذا الدور مئات الطالبات نظيرها. جازت ستيفاني الاختبار الأول، وبعدها بعدة أسابيع إذا بجرس الهاتف يرن في منزلها. الخبر جاء من مدير المعهد الموسيقي بأن ستيفاني ربحت في المسابقة الأولى، وهي واحدة بين 5 فتيات فقط من ضمن المئات اللواتي تقدمنا لهذا الدور. حلم ستيفاني كان على وشك أن يتحقق، أو على الأقل أن يبدأ أن يتحقق، لكن كان لا يزال هناك اختبار آخر وجب أن تسافر من أجله إلى مدينة نيويورك. فسافرت مع الفتيات الأخريات للامتحان الثاني، وبعد الامتحان الثاني تميزت ستيفاني عن الأخريات واختيرت لكي تقوم بالدور الذي أرادت في تلك المسرحية الموسيقية. والآن صار الحلم في متناول اليد أو أقرب. وزع المدير الأدوار على المشتركين في المسرحية الموسيقية، ومن ضمنهم الفتاة ستيفاني. لكن عندما تأملت هذه الفتاة بدورها، اكتشفت أن الدور المطلوب أن تلعبه في المسرحية الموسيقية هو دور زانية. ليس ذلك فقط، بل المطلوب أن تلبس ثيابا نصف عارية للقيام بهذا الدور. فلجأت إلى المدير وطلبت إليه أن يعطيها دورا آخر، وجاءت إجابته صارمة شديدة: يا ستيفاني، هذا تمثيل لا أكثر، يجب أن تفصلي نفسك عن الدور الذي تقومين به فوق المسرح، هذا هو العمل الفني. لكن ستيفاني لم تقبل بهذه الإجابة، فذهبت إلى مدير مديرها وهو أيضا قدم لها نفس الإجابة. عاشت ستيفاني فترة قصيرة من التوتر، كيف تصنع قرارها؟ حلمها الآن كاد يتحقق وكاد يصبح كابوسا، أي شيء تختار؟ ماذا تفعل؟ هل تقبل الدور أم ترفضه وتخسر الحلم؟ صراع ستيفاني توترها لم يدم طويلا، ذهبت إلى مديرها وقدمت استقالتها ورجعت إلى بيتها. إكراما للمسيح، إكراما لشهادتها كفتاة مسيحية مؤمنة، تخلت ستيفاني عن مستقبل زاهر في مجال التمثيل الموسيقي. أعود وأسألك مستمع الفاضل، يا من تقول بأنك مسيحي مؤمن، أسأل، ماذا غير المسيح في حياتك؟ أي مواقف بدل؟ هل خلق فيك تواضعا؟ هل جعل في قلبك محبة من نحو أعدائك؟ فالمسيحية في آخر المطاف ليست عقيدة بل هي حياة، وهذا ما كان يحاول يعقوب أن يوصله للمؤمنين من خلفية أممية عندما أوصى بأن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. سنكتشف عندما نصل إلى رسالة يعقوب لكي نتدارسها. نكتشف أن يعقوب أخذ المنح العملي في الحياة المسيحية، لذلك في رسالته سأل السؤال الآتي وقال، ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ بكلمات أخرى، ما المنفع إن ادعى أحد الإيمان لكن إيمانه لم يحمل ثمرا، لم يحدث تغييرا نحو الأفضل في حياته؟ سؤال أتركه معكم ومع نفسي. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.